بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نار تجي كرما سيدي أزل عنا بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا المنن
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام
وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة
وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادات المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلا يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلا يا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء يا حبيبي يا إمام
ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء
ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلاك يا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء يا حبيبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، المبعوث رحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا البرنامج المبارك، برنامج الاستفتاءات. وكذلك دعوني أرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج بالأستاذ السيد وصي الموسوي. أحييكم سماحة السيد وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج وشكرا لحضوركم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، كما نرحب بكم سماحة الأستاذ، أهلا بك، وكما نرحب بإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات لهذا البرنامج، فحياكم الله.
سلمكم الله ورعاكم. إذن مستمعين الأكارم، الحلقة متواصلة إن شاء الله، ولكن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لإتمام وإكمال هذه الحلقة وهذا البرنامج، فكونوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدنا لكم مرة أخرى مستمعين الأكارم، وأحييكم وأرحب بكم كامل الترحيب. سماحة السيد، ما هي اللقطة وكم تبلغ قيمتها؟
بالنسبة إلى فرض السؤال كما تفضلتم به، أن اللقطة في الشرع هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول. بطريقة أخرى،
نعم،
نحن نشاهد اليوم في مجتمعاتنا وفي سائر المجتمعات أن اللقطة عادة ما يكون مورد حديث عند بعض الأخوة، مثلا في خصوصا في الأماكن المزدحمة أو في الأسواق أو كذلك حتى في البيوتات أو بعض الأماكن التي تقام فيها المناسبات. هنا تارة يأتي البعض ويحصل على مجموعة، تارة هذه المجموعة تكون من الأموال أو من موارد أخرى، لكن أنه لها ثمن. فاللقطة بعبارة أخرى هي المال الذي يؤخذ أو المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه. بلسان آخر، يعني عندما يجي إنسان ومثلا هو غير ملتفت وينسى مثلا شيء من الأموال ويقوم، أو مثلا يأتي طفل صغير ومعه شيء، قطعة من الذهب مثلا، هو يضيع هذه القطعة ولا يعلم أين هنا، فيأتي شخص آخر يجي فيأخذ هذه القطعة، يأخذ هذه القطعة ويبقى سؤال في ذهن هذا الرجل مثلا الآخذ أو الملتقط لهذه اللقطة، أين أضع هذه اللقطة وأين أذهب بها، ماذا أصنع وماذا أفعل بهذه اللقطة.
جيد.
فعادة،
نعم،
المال هو مثلا اللقطة تكون مثلا تارة لها علامة وتارة ليس لها علامة.
نعم.
أما من ناحية قيمتها فإنها تبلغ مثلا اللقطة تبلغ قيمته مثلا درهم تارة، أي ما يعبر عنه في الفقه حمص من الفضة المسكوكة أو زادت عليه. فهذا الإنسان مثلا إذا حصل على هذه الحمصة من الفضة، مقدار الحمصة من الفضة المسكوكة أو زادت عليه مقدار، يعني زود عنه فد شيء يسير، فهذا على الأحوط استحبابا أن يتصدق به عن مالكه. هو في هذه الحالة هنا، يعني كما تفضلوا العلماء في هذا الباب، هو الأحوط استحبابا، يعني هنا احتياط استحبابي، أن يتصدقون بهذا المقدار من المال، الأفضل أن يتصدق. أما القيمة العرفية مثلا هي تتبع البلد، لابد للإنسان مثلا أن يذهب مثلا أو يسأل بعض مكاتب المراجع، مثل في كل بلدة العملة هناك تختلف، مثلا في الجمهورية الإسلامية هنا مثل العملة تختلف، في العراق العملة تختلف، كذلك في سائر البلدان العربية. فهذا الإنسان لابد أن يذهب ويتفحص مثلا عند المرجع كم يحدد وكم يعين المقدار الخاص في تلك البلدة.
أحسنتم
سلمكم الله
سماحة السيد، جزاكم الله خير جزاء المحسنين في إجابتكم وفيما أفدتم به من إجابة، جزاكم الله خير الجزاء. سماحة السيد، إذا كانت اللقطة لها علامة جيد، ما حكمها حينئذ؟ فبماذا تجيبون عن ذلك السؤال؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
في فرض السؤال الذي تفضلتم به، أنه إذا كانت للقطة هناك علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها، مثلا تارة يأتي شخص ويدعي أن لهذه اللقطة علامة، أنا أخذت هذه القطعة وعندي علامة
جيد.
أو يأتي مثلا تارة شخص يدعي أن هذه القطعة لي أو هذه اللقطة لي،
نعم،
فأنا توجد عندي علامات، من خلال هذه العلامات أستطيع أن أوضح لك بأن هذا الشيء مثلا لي. في هذه الحالة المورد يختلف، وخصوصا إذا كانت قيمتها مثلا قيمتها دون الدرهم.
واضح.
فإذا كانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها هنا.
نعم.
إذا كانت كما تفضلنا وكما قلنا أشرنا في هذا الموضوع أنه اللقطة إذا كانت قيمتها حمصة من الفضة المسكوكة أو أقل من هذا المقدار، أي أقل من الدرهم دون الدرهم فما دون الدرهم فما دون بعبارة أخرى، لم يجب مثلا هنا تعريفها والفحص عن مع مالكها عن
نعم.
مالكها. مثل هنا في هذه الحالة الأمر طبيعي جدا، ويستطيع الإنسان مثلا أن يتملك، لكن كما أشرنا في السؤال السابق يستحب التصدق بها عن مالكها، يعني هنا احتياط استحبابي في التصدق. لكن هنا إذا جاء شخص وادعى أن هذه لي وعنده علامة يمكن أن يصفها بها، هنا الأحوط وجوبا يأتي الجواب.
نعم.
من المراجع العظام
جيد.
الأحوط وجوبا ألا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها.
واضح.
هنا في هذا يعني خصوصا إذا كانت إلها علامة، خب إذا هذا الرجل عنده علامة هذا مثل يعطيها إلى صاحبها، لكن تارة في أمر آخر أن هذه اللقطة لها علامة، يعني أنا من خلال هذه العلامة أستطيع أن أصل إلى المالك، أستطيع ببساطة أن أحصل على المالك وأقدم له هذه الأمور. فإذا كان لها علامة الأحوط وجوبا ألا يتملكها وإن كانت دون الدرهم، لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها، وإن كان مثل هسه هو ما استطاع أن يحصل عن المالك، يعني بطريق وآخر تعسرت عليه الأمور بتعبير آخر
جيد.
تعسرت عليه الأمور أن يصل إلى المالك، هنا كذلك ما زال لها علامة لا يمكن أن يتملكها، بل ماذا؟ يتصدق بها عن مالكها، يعطيها صدقة عن المالك.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء، أجدتم وأفدتم في تلك الإجابة القيمة، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. إذا تسمحون لي بفاصل حتى نعود ونرجع لإكمال هذه الحلقة سماحة السيد.
حياكم الله.
الله يحفظكم. إذن مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، الحلقة متواصلة إن شاء الله، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإتمام وإكمال هذه الحلقة المباركة، فابقوا معنا. Thank you. عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم، مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة طهران، أحييكم وأرحب بكم كامل الترحيب مرة أخرى، وكذلك أرحب بضيفي العزيز مرة أخرى بسماحة السيد وصي الموسوي. أحييك سماحة السيد مرة ثانية، وأهلا ومرحبا بك وبحضورك في هذه الإذاعة المباركة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، نرحب بكم وكما نرحب بإخواننا وأخواتنا المستمعين.
جزاكم الله خير جزاء، حفظكم الله وسدد خطاكم. سماحة السيد، قد ورد سؤال، وهذا السؤال يقول: لو عرف المالك قبل التعريف أو بعد التعريف ولا يمكن إيصال اللقطة إليه، بماذا تجيبون عن ذلك السؤال سماحة السيد؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء.
حياكم الله. بطبيعة الحال في هذا السؤال الذي ورد من قبل الأخوة، أنه لو عرف المالك قبل التعريف، تارة هنا يعني هذا السؤال يختص في موردين. المورد الأول: إذا عرف المالك قبل التعريف أو بعد التعريف، يعني تارة أنا أجد المالك قبل أن أعرف، قبل أن أبين للناس بأنه أنا وجدت على لقطة أو وجدت على مال أو وجدت على قطعة من الذهب أو وجدت على مورد من هذه الموارد.
جيد.
هنا قبل التعريف إذا عرف له حكم، أو عرف بعد التعريف فكذلك له حكم. فإذا لا يمكن إيصال اللقطة إليه، ولا إلى مثلا حتى وكيله المطلق، ولا الاتصال بأحدهما للاستئذان في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة، يعني أنا أستطيع أن أتصرف لكن الطريق قطع أمامي، قطعت السبل حتى أصل إلى المالك أو وكيل المالك، في هذه الحالة أو أدفع هذا المبلغ أو أدفع هذا المال الملتقط مثل إلى الأقارب أو غير الأقارب، فاللازم أن يحتفظ بها للمالك أو وارثه ما لم ييأس من الوصول إليه في هذه الحالة.
جيد.
يعني إذا في هذا المورد هذا الرجل،
نعم،
الملتقط لهذا المال أو الملتقط لهذه القطعة من الذهب مثلا هو في حالة لم ييأس من الوصول إلى المالك،
نعم،
هو عنده مثلا الطريق يصل به إلى المالك، فما زال لم ييأس من الوصول إلى المالك اللازم عليه أن يحتفظ بها للمالك، يعني هو لازم يبقى محافظ على هذا المال، محافظ على هذا الشيء الملتقط، وإذا مات المالك فيعطيه إلى الوارث الذي يرثه ولا يوجد إشكال، أما مع حصول اليأس فيتصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، يعني هنا احتياط لزومي، لابد أن يتصدق بها على بإذن الحاكم الشرعي إذا يأس من الوصول إلى المالك.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير جزاء المحسنين لإجابتكم القيمة في هذه الأسئلة التي طرحت. شكرا لحضورك، شكرا لمجيئك، شكرا
الله
لقدومك، شكرا لما تفضلت به من بحث قيم، فجزاك الله خير جزاء المحسنين. إذن مستمعينا الأكارم، مستمعي إذاعة طهران، ها هنا وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكركم على حسن إصغائكم وحسن متابعتكم لنا. إلى هنا أستودعكم الله وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم عبر أثير إذاعة طهران، كونوا برفقتكم في لقاء من فلسطين اليوم. من فيلادلفيا إلى سوريا، ماذا في معادلة محور المقاومة؟ ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه؟ ما أبعاد تصعيد الجمعيات التكفيرية هجماتها في سوريا؟ وما انعكاس انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على مسار الصراع؟ إذن من فيلادلفيا إلى سوريا، ماذا في معادلة محور المقاومة؟ محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. نبدأ من غزة أيها الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 23 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من التطورات الميدانية هنا في خان يونس. للمرة الثالثة منذ صباح اليوم تعود الطائرات الإسرائيلية لتقصف أهدافا في هذه المحافظة التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار 3 أشهر. بدأت بقصف خيمة للنازحين استشهد فيها طفلان غرب مدينة خان يونس، ثم عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت تجمعا للمواطنين حول نقطة شحن للهواتف، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين في منطقة جورت اللوت جنوب المدينة، ثم عادت وقصفت دراجة نارية شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني. 6 شهداء في خان يونس و6 شهداء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جرى نقلهم تباعا نتيجة غارات إسرائيلية على منطقة مخيم الشبورة وسط مدينة رفح. نتحدث عن 12 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي هذا اليوم. في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد الغارات الجوية، قصف مجموعة من المواطنين قرب مطعم التايلندي وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين. بعد ساعات من غارة أخرى في حي الزيتون جنوب مدينة غزة أدت لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. جيش الاحتلال أيضا نفذ عدة غارات أدت إلى وقوع إصابات في حي الشيخ رضوان، في مخيم الشاطئ، في حي الشجاعية وغيرها من أحياء مدينة غزة. كانت طائرات الكود كابتر تقوم بقصف المواطنين الفلسطينيين ما أدى لوقوع عدد كبير من الإصابات. في جباليا وبيت حنون وبيت لاهية جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات قصف المنازل وتدميرها وإطلاق الصواريخ تجاه منازل المواطنين، وهناك شهيد واحد على الأقل نقل من مخيم جباليا إلى مشفى كمال عدوان. نتحدث عن تواصل للعدوان الإسرائيلي ونتحدث عن 47 شهيد خلال 24 ساعة حسب ما أعلنت وزارة الصحة. في هذه الأثناء أيضا تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا بشكل لافت، خاصة مع إعلان الأونروا وتوقف إدخال الشاحنات الغذائية لقطاع غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية بعد يوم واحد من قرار المطبخ العالمي لوقف عمله في قطاع غزة. وهذا يعني أن مزيد من الفلسطينيين عشرات الآلاف مئات الآلاف ينضمون لقوائم الجوعى في قطاع غزة.
نشكر الزميل سعيد بوريني من غزة على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. ما الذي تحمله جبهة قطاع غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه؟ ما أبعاد تصعيد الجماعات التكفيرية هجماتها في سوريا؟ وما انعكاس انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان على مسار الصراع؟ من فيلادلفيا إلى سوريا، ماذا في معادلة محور المقاومة؟ محور حديث. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان. ما يجري في سوريا هو محور فيلادلفيا جديد، وهو في غاية الأهمية لتل أبيب. لم تقلها الحكومة السورية أو أحد من حلفائها عن خطورة ما يقوم به الإرهابيون شمال بلادها، وإنما القول لمسؤول سابق في شعبة التخطيط بالجيش الصهيوني الجنرال عميد يكور، الذي اعتبر أن السيطرة على فيلادلفيا كانت لمنع إيصال السلاح إلى المقاومة الفلسطينية، وكذلك الحال بسيطرة المسلحين في سوريا لمنع وصول السلاح إلى المقاومة اللبنانية، هي وقاحة صهيونية التي تظهر حقيقة خبث المشروع الذي يعاد تجديده ضد سوريا وأهلها ووضوح تناغمه مع المشروع الصهيوني، وعندها يبطل العجب لدى السائلين عن غياب هؤلاء المسلحين عن أي فعل لنصرة غزة والفلسطينيين الذين يرزحون تحت عدوان صهيوني منذ ما يقارب 14 شهرا. في التطورات اللبنانية أحبتنا الكرام، مع العدوانية الصهيونية، لفت ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن تحذير مسؤول فرنسي كبير لتلبيب من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بسبب انتهاكات الاحتلال المتكررة، فيما كان الرد الصهيوني بالتأكيد أن آلية تطبيق الاتفاق ستبدأ خلال يومي 2 و3، تطبيق لابد منه لكي يقدر المستوطنون على العودة إلى الشمال بحسب الإعلام العبري، فيما عبر المستوطنون عن استيائهم من صعوبة حالهم. أما حال تطبيق وقف إطلاق النار مع لبنان فسيدفع إلى تحقيق تقدم على خط تحقيق اتفاق مع غزة، كما رأى عضو الكنيسة الصهيوني بوعز بيسميت، فالأمور مرتبطة ببعضها البعض كما قال. وعندها فليسأل سائل بعد عن جدوى الإسناد الذي قدمت فيه المقاومة وأهلها وعموم لبنان أغلى ما يملكون عن طريق القدس نصرة لغزة ومظلومية أهلها. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بقي السجال الصهيوني مرتفعا حول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وسط تساؤلات طرحها الكثير من الأوساط حول مستقبل هذا الاتفاق ومدى تجسيده لمقولة النصر المطلق التي طرحها بنيامين نتنياهو، بعد أن اعتبرت الجهات المنتقدة للاتفاق أنه معاكس تماما لهذه المقولة مع بقاء حزب الله قويا في لبنان، بينما الخوف يسيطر على المستوطنين في الشمال. وأبدت جهات في المعارضة تقبلها للاتفاق مع التمهيد لعودة المستوطنين إلى الشمال، كما ذهب مقربون من نتنياهو إلى الربط بين الاتفاق والتقدم بمفاوضات الاتفاق في قطاع غزة.
لدينا مشاعر مختلطة حيال كل ما يتعلق بوقف إطلاق النار والتسوية، فمن جهة نحن نريد بقوة إنهاء الحرب ومعنيون جدا بأن يعود جنود الجيش الإسرائيلي إلى بيوتهم وعائلاتهم، ومن جهة أخرى نحن نرى المخاوف حيال ما يجري حاليا في لبنان. فنحن أمام مشكلتين أساسيتين في هذا الاتفاق، أحدهما حول موضوع اللبنانيين الذين يمكن أن يصلوا إلى السياج، وهو أمر لم نرغب بحصوله لأننا أردنا أن تكون هناك منطقة عازلة، والأمر الثاني هو فرض تطبيق الاتفاق من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل. نحن ملزمون بأن نستعد للعودة إلى الديار بعد 60 يوما أو 3 أشهر وبعد تثبيت وقف إطلاق النار.
أستطيع القول أن وقف إطلاق النار مع لبنان يدفع لتقدم الاتفاق في غزة، وأنا لن أقول كل ما يجري الآن لأن هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض، والمختطفون يجب أن يعودوا ولن يكون هناك انتصار من دون عودتهم.
لم يطلع أي عضو كنيسة على الاتفاق الكامل الذي حصل في الغرف المغلقة، ونحن أردنا التوصل إلى اتفاق، وفي كل حرب ستصل في النهاية إلى اتفاق سياسي ودبلوماسي ودولي يجب أن نحترمه في النهاية.
ووسط مشاعر المرارة الكبيرة التي يعبر عنها المستوطنون العائدون إلى مستوطناتهم، فقد بدأت الجبهة الداخلية الصهيونية بتخفيف الإجراءات بشكل تدريجي في المستوطنات الشمالية.
نحن نرى مع استمرار الهدوء تخفيفا لإجراءات الجبهة الداخلية، وقد رأينا ذلك في كوجدان ومنطقة شارون، ونحن نستطيع الآن القول أن هناك تقديرا للموقف حيال استمرار تخفيف الإجراءات في منطقة خط المواجهة ونهارية التي لا تزال تحت إجراءات مشددة.
هذا هو الطابق السفلي، والصاروخ أصاب الطابق الثاني وتحطمت كل النوافذ ولم يتبقى لنا شيء. هذا أمر محزن، ونحن بحاجة إلى المساعدة وأن يتحدث أحد إلينا وأن نعيش من دون خوف وأن نستيقظ من هذا الكابوس، وأريد العودة إلى حياة السابقة، وأنا أعتقد أن كفركلا في مقابلنا سيبنون منازلهم سريعا.
من جهة ثانية، اعتبر المسؤول السابق في شعبة التخطيط في جيش الاحتلال عميت ياغور أن ما يحصل في سوريا من هجمات للجماعات الإرهابية سيكون مهما لإسرائيل فيما خص منع السلاح من الوصول إلى لبنان، مشبها سوريا بمحور فيلادلفيا في قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لبنان عبر الهاتف الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور حضوركم في هذا اللقاء. المزيد من التصعيد على مستوى قطاع غزة، واليوم هو 23 بعد 400 الذي نرى حصد المزيد من أرواح المدنيين. بالطبع المقاومة تسجل حضورها على الأرض باستهداف القوات المتوغلة ومستوطنات الغلاف، لكن ما الذي تعنيه استمرارية العدو بعدوانه على القطاع واستهدافه للمدنيين وحضور المقاومة على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح تماما أنه هذا العدو يدرك ما معنى أن يفشل في هذا العدوان،
نعم،
ما معنى أن يستمر أبناء فلسطين صامدين، وليس فقط صامدين بل يلحقوا به الضربات والضربات القوية في شمال القطاع كما في جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر. هذا أمر بالنسبة للعدو له دلالات، لأن هذا العدو كان يعتقد أنه بما يملك من سلاح قدم له مجانا من قبل أمريكا، ما يملك من إمكانات، ما يملك من تعاون، أدى بأكبر دولة عالمية أن تخدع وتستغل ظروف الناس الصعبة لتقول لهم سأمدكم بالدعم الإنساني ونقيم يعني مرفأ عائم أو حوض عائم أو آسف رصيف عائم نقدم لكم عبره الدعم، لتثبت الوقائع أن حتى هذا الرصيف الذي قالوا عنه إنسانيا يستغل ليمكن العدو من تنفيذ عمل يعتقد أنه سينجح عبره في إخراج بعض أسراه. نعم أخرج بعض أسراه، لكنه قتل من جنوده في ذات المعركة أضعاف، لكن ماذا كان الثمن؟ الثمن قدم شعبنا في تلك الواقعة وتلك المؤامرة الخسيسة الأمريكية نحو 150 شهيدا ومصاب. إذن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الحقيقي، هي العدو الأساسي، هي المشروع، هي التي قادت المشروع، وما العصابات الصهيونية إلا أدوات لهذا المشروع.
نعم.
حاولوا أن يقيموا لهذا العدو جيشا، جمعوا عصاباته في جيش. ما الذي يجري الآن؟ إذا لاحظنا ماذا يقول بن كفير عن بوجي علون، ماذا يقول رئيس الوزراء عن أجهزة الأمنية، ماذا يقول الجيش عن الشرطة، ماذا تقول الشرطة عن الأجهزة الأخرى، وكأنهم لم يعودوا جيشا بعد أن هزم هذا الجيش أو عجز عن تحقيق أهدافه، فعادوا مجددا لكونهم عصابات، عصابات حتى مش قادرة تنسق فيما بينها، عصابات تتناحر، وكل منهم يحول نتائج هذه الخسارة وهذا الفشل إلى الآخر. المستوى السياسي يحمل المستوى العسكري، المستوى العسكري يحمل المستوى السياسي. تصل برئيس الوزراء أن يبتز أحد كبار الوثائق، يعيد تزويرها ويوزعها كأنها، أين تحدث هذا؟ رئيس وزراء يزور وثائق ليدين طيب قواته المسلحة، ليدين أجهزته الأمنية.
دكتور
نحن بهذا
لأنتقل طبعا إلى موضوع الساحة اللبنانية، وكذلك ودي أن أنتقل أيضا في جانب آخر على ما يدور في سوريا. لا أستغل الفرصة يعني على مستوى الساحة اللبنانية، عودة للنازحين إلى قراهم المهدمة في جنوب لبنان، ولكن على المقلب الآخر ما زال التخبط سيد الموقف حيال عودة المستوطنين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. ما الذي تعكسه هذه الصورة على مستوى ما أنجزته المقاومة في لبنان وحاضنتها الشعبية؟
هذا الأمر الذي يجعل العدو يصاب بالجنون. كيف بعد أن دمر ما دمر وقتل ما قتل بخلال دقائق وليس ساعات من إعلان وقف إطلاق النار يتوجه الجنوبيين إلى بلادهم،
صح،
إلى بلداتهم، إلى قراهم، إلى ضياع؟ هذا أمر لم يصدقه العدو، لذلك هو يكاد يصاب بجنون. أنه في الوقت الذي يقدم إغراءات مالية كبرى للمستوطنين ليعودوا يعلنوا رفضهم لهذا العودة. لماذا؟
بلى،
لأن هذا الجنوبي، هذا البقاعي يعود إلى أرضه، يعود إلى حيث دفن آبائه وأجداده، هذه الأرض التي جبلها بعرقه بتعبه، بينما ذاك الصهيوني المستجلب من أربع أصقاع الأرض جاء إلى هذه الأرض بعقد مع الحركة الصهيونية، عقد وعدته فيه بأرض اللبن والعسل، بأرض الأمان، بأرض الاستقرار، بالإغراءات المالية. إذا وجد أن هذه الإغراءات المالية ثمنها دمه، ثمنها مقتله ومقتل أولاده، فلماذا يبقى في هذه البلاد؟ هو جاء بعقد، هذا العقد مهما طال زمنه هو مؤقت، بينما أبناء البقاع، أبناء الجنوب، منذ مئات السنين في هذه الأرض، وسيبقوا فيها مئات السنين ولا يخرجوا منها. هذا الأمر هو الذي فتح حقيقة نقاش جدي حول أن وشعور عندهم عميق، وكأن مشروعهم يسير سريعا نحو النهاية.
نعم. نعم.
وليس أمامه الوقت الطويل لكي ينتهي هذا المشروع.
نعم.
نعم، وفي هذه اللحظات يسعى أن يكون الثمن الذي ندفعه كبيرا وكبيرا جدا، ومن وهو يقدم له ما يمكنه من ذلك كما يعتقد، لكن عبر التجارب دائما الشعوب المستضعفة عندما تعي مصالحها وتثور على واقعها حكما هي منتصرة. وكان يريد أن لا تبقى شعوبنا مستضعفة لكن غير واعية لمصالحها، غير واعية لحقوقها، غير واعية لطبيعة المسار الذي تسير فيه لتحقق النصر. أما الآن وقد علبت الطريق، تأكدت من الطريق، جربت الطريق، فهي لن تتراجع قبل أن تستعيد مكانتها الطبيعية. يعني يخي أرادوا أن يسلبوا منا كل شيء، حتى إنسانيتنا أرادوا يسلبوها، يشوهوا إنسانيتنا. والآن هم اعتقدوا أنهم سيطروا على بلادنا، أو بطريق للسيطرة على بلادنا حاولوا يسلبوا إنسانية الإنسان في كل مكان. يعني بدقق بمشاريعهم تلك على مستوى الكون الثقافية وما يبثوه من فتن إنسانية، من شذوذ جنسي، من قضايا لا تتناقض كليا مع الطبيعة الإنسانية السوية.
دكتور
اعتقدوا أنهم بسيطرتهم على منطقتنا ستستكين هذه المنطقة عبر تعاونهم مع بعض الحكام للأسف الشديد.
نعم.
ويستفيدوا من سيطرتهم على المنطقة للسيطرة على العالم. لذلك كشفوا كل أوراقهم. يعني من أهمية هذه المقاومة وما يعني ما ركزته على الواقع أنها أجبرت العدو على كشف كل أوراقه، ثم بدأت تستفيد من كل هذه الأوراق لهزيمة مشروعه وعدم تمكينه.
نعم.
من تحقيق إنجازه.
نعم. ضيفنا الكريم الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا اللقاء. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، ونعود لما تبقى من حديثنا في هذا البرنامج.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، we'll be right back.
نرجو الوفاء وسادة الموقف وجرح الأتقياء من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون والنامون.
نعود لحضراتكم محبتنا في كل مكان، أنتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الضفة الغربية أحبتنا الكرام، استشهد مساء الأحد 4 شبان برصاص الاحتلال جراء عدوان شنه على قرية صير جنوبي شرقي جنين. وكانت طائرة مسيرة قصفت صباح الأحد غرفة زراعية في قرية صير، وفي الوقت ذاته دفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وشرعت في عمليات تفتيش وتمشيط في كروم الزيتون في محيط الغرفة المستهدفة. وقالت مصادر محلية إن أصوات إطلاق كثيف للرصاص سمعت في المنطقة المستهدفة قبل إعلان ارتقاء الشبان منتصر جلال عزيز نعيم وإسماعيل محمد إسماعيل أبو الرب ووائل حسن لحلوح وعبد السلام نبيه أبو الرب. نبقى في الضفة مستمعينا مستمعاتنا، حيث أجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمالي الضفة بعد اقتحام استمر ساعات تخللته اشتباكات مع المقاومة. وكانت سرايا القدس كتيبة نابلس أكدت تصدي مجاهديها لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف، مشيرة إلى استهداف قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وفي السياق هذا أكدت كتائب شهداء الأقصى نابلس خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية أو المقتحمة للمنطقة الشرقية ومحيط مخيم بلاطة بالأسلحة الرشاشة. واقتحمت قوات الاحتلال مساء الأحد المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 20 آلية للاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة قادمة من حاجزي عورتا وبيت فوريك لتأمين اقتحام المستوطنين في مقام يوسف عليه السلام شرقي المدينة. وفي سياق الاعتداءات المستمرة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمالي الخليل وقرية برقة شرقي رمض. وأعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين استشهاد أسيرين من قطاع غزة في سجون الاحتلال. في التفاصيل مستمعين الكرام، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان باستشهاد الأسيرين محمد عبد الرحمن هويشل إدريس البالغ من العمر 35 عام ومعاذ خالد محمد ريان ابن 31 عام من قطاع غزة. وتبلغت المؤسسات باستشهاد الأسير إدريس في 29 من تشرين الثاني نوفمبر، وذلك في سجن عفر، بينما تبين أن الأسير معاذ ريان استشهد قبل شهر في 2 من تشرين الثاني نوفمبر دون إفصاح الاحتلال عن مكان استشهاده. وبحسب المؤسسات فإن الأسير محمد إدريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل فقدانه في 25 من آب أغسطس من العام نفسه. أما الأسير ريان فهو يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في 21 من تشرين الأول أكتوبر. وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية الحرب إلى 47 شهيدا من الذين تلقت المؤسسات بياناتهم. أهلا بعودتكم أحبتنا الكرام، ونذكركم أن بإمكانكم التواصل مع لقائنا فلسطين اليوم عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية، وعلى رقمنا التالي 00989154985990، على تطبيق التليجرام والواتساب نستقبل هذه المساهمات. في الأراضي المحتلة مستمعين الأكارم تظاهرات واعتصامات تأكيدا على التمسك بالأرض والمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. دعونا ننتقل إلى الزميل هشام صلاحي، وفي هذا الصدد نستمع إلى تقريره.
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال، خرج الفلسطينيون إلى الشوارع في مراكز المدن مؤكدين على تمسكهم بأرضهم وأهمية الدعم والإسناد لهم لكنس الاحتلال عنها.
الشعب الفلسطيني اليوم في مختلف المحافظات الفلسطينية وأحرار العالم أيضا في مختلف مدن وعواصم العالم يخرجون بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لنقول بصوت عال: أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، أوقفوا الانتهاكات ضد الحركة الأسيرة.
هذا العام أو ما زيد عن عام دفع فاتورة الإجرام الإسرائيلي وحرب الإبادة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، قرابة 50,000 شهيد، ما يزيد عن 100,000 جريح. هذا ناهيك عن حجم الدمار، حجم التغول الإسرائيلي في دماء الشعب الفلسطيني أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي.
وحضر شركاء الإسناد بالدم والبارود والموقف في الفعاليات، فأبرق الفلسطينيون لهم:
نحن نقول لشركائنا في المقاومة سواء كان حزب الله وسوريا وإيران، نقول لهم شكرا لكم لتضامنكم ووقوفكم بجانب الشعب الفلسطيني.
التضامن مع الشعب الفلسطيني هو واجب إنساني قبل كل شيء، واجب إنساني، وبالتالي هم أدوا واجبهم ونحن يعني مشكورين. وعلينا يعني إحنا الاستمرار المقاومة ومتابعة المسار إلى حين إنجاز التحرير.
ورفع المشاركون صور الأسرى القادة في سجون الاحتلال وسط الهتافات الداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان وكل بقعة تواجه المخططات الصهيو أمريكية.
ورسالتي هي لمحور المقاومة الذي سجل موقفا بل مواقفا مشرفة جدا، بدءا من حزب الله في لبنان، مرورا بالعراق، بسوريا، باليمن، بإيران. أنا بعتقد هذا المحور سيكون له يوم يسجل فيه الانتصار الحقيقي ودعم قضيتنا وهزيمة هذا المشروع الصهيوني في فلسطين.
وكان يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 77 من القرن الماضي، وتزامن هذا العام مع استمرار المذبحة الصهيونية بحق قطاع غزة وسط صمت دولي رسمي مريب وصل حد الشراكة في الإبادة.
في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني لم ينسى الشارع الفلسطيني أن يتقدم بالشكر والامتنان لمن وقف معه بالدم على محور المقاومة.
تحية طيبة للزميل هشام صلاحي على تقريره. إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
المشهد هنا في المنطقة الحدودية وفي جنوب لبنان وتحديدا في المنطقة الحدودية يحمل النقيض لناحية عودة الأهالي واستمرار عودة الأهالي باتجاه القرى الجنوبية والقرى القريبة من قرى الحافة الأمامية، وأيضا مع مواصلة العدو الصهيوني الخروقات لوقف إطلاق النار وأيضا الاعتداءات باتجاه الأراضي اللبنانية، كان عبر إطلاق الرصاص أو عمليات التجريف أو حتى الغارات الجوية التي سجلت باتجاه الأراضي اللبنانية. بطبيعة الحال هذا المشهد يتكرر في كل يوم في المنطقة الحدودية، خاصة مع تزايد أعداد العائلات في المنطقة الحدودية وفي القرى القريبة من المنطقة من قرى الحافة الأمامية كقرى قضاء بنت جبيل. نتحدث عن حركة كبيرة في هذه المنطقة بدأت يعني تلاحظ بشكل عام في المناطق من بلدة تبنين إلى بلدة بيت يحون، بلدة كونين، نتحدث عن حركة نشطة للمواطنين المواطنين، عودة بعض المحلات وإن كانت بشكل تدريجي لفتح أبوابها، وأيضا صيانة عدد من المؤسسات التي كانت تضررت جراء العدوان، وصولا إلى يعني مدينة بنت جبيل، وأيضا عودة بعض المحال إلى فتح أبوابها، خاصة تلك التي تقدم الخدمات الأساسية للناس، بعض الأفران أو مواد بيع مواد الغذائية، أو حتى المؤسسات الاستشفائية كمستشفى الشهيد صلاح غندور التي كانت خلال الأسبوع الماضي بدأت استقبال حالات الطوارئ. منذ يوم غد ستبدأ هذه المستشفى بتقديم خدمة المختبر وفتح المختبر أمام أيضا المراجعين، على أن تستكمل مراحل وفتح يعني الأقسام داخل المستشفى خلال الأيام القادمة، لتصبح هذه المستشفى قادرة على تقديم خدمة العمليات أو كل الخدمات الطبية داخل المستشفى في الوقت الحاضر والوقت القادم. أيضا في المنطقة الحدودية كما ذكرنا في البداية، هذا اليوم سجل أيضا مزيدا من الخروقات الصهيونية باتجاه الأراضي اللبنانية. قرابة 6 صباحا غارت الطائرات الحربية الصهيونية باتجاه بلدة يارون، وعند ظهر هذا اليوم كانت إحدى الجرافات الصهيونية تقوم بعملية تجريف عند الطريق العام لبلدة مارون الرأس، المنطقة المقابلة تماما لمدينة بنت جبيل، بحيث كانت تشاهد بأم العين الجرافة الصهيونية وهي تقوم بعملية التجريف، فيما تتواصل أيضا عملية إطلاق النار من قبل قوات العدو، وإن كانت بشكل متقطع باتجاه القرى المجاورة لبلدة مارون الرأس. وأيضا هذا اليوم سقطت عدد من الرشقات النارية في مدينة بنت جبيل جراء هذا الاعتداء الصهيوني. بشكل عام الخروقات الصهيونية تتواصل في قرى الجنوب اللبناني على طول الحافة الأمامية. يحاول العدو الصهيوني يعني أقلهم منع بعض أهالي بعض القرى من الوصول إليها. يوم أمس حاول قطع الطريق ما بين بلدة عيترون وبلدة بليدة، على الرغم من أن بلدة عيترون مثلا يوجد فيها بعض العائلات التي بدأت تبيت ليلاتها في هذه البلدة. يحاول العدو الصهيوني منع تمدد الأهالي باتجاه القرى المجاورة والقرى القريبة من الحدود كبلدة بليدة أو باتجاه بلدة ميس الجبل. وأيضا في القطاع الغربي أيضا رصد العديد من الخروقات للاتفاق من خلال عملية إطلاق النار أو إطلاق عدد من القذائف التي تطلقها إما الدبابات أو مرابط العدو الصهيوني.
نشكر الزميل حسان الزين على ما استمعنا إليه من ما قدمه لنا من جنوب لبنان. أيها الأحبة، يواصل الأهالي النازحون إلى سوريا عودتهم إلى لبنان للالتحاق بركب العائدين إلى منازلهم وبلداتهم بعد الانتصار الذي حققته المقاومة على العدوان. إلى الزميل علي إسماعيل والتقرير التالي.
العهدي باقون، دائما منتصرون، هم أهل جنوب الأغر، وقد قفلوا عائدين إلى بيوتهم فخورين بأبطال المقاومة وما جنته يداها. فرحة النصر لم تستطع أن تمحو الغصة بفقدان الأمين الشهيد، لكن إرثه لا يزال ينير لهم الطريق ويهديهم في مسالك العمل المقاوم.
الحمد لله وفضل الله رجعنا منتصرين على بيوتنا بفضل دماء الشهداء، رغم خسارتنا الكبيرة للسلاح السيد حسن، بس الحمد لله نحن دائما منتصرين.
بدنا نرجع على بلدنا لأنه عندنا شهداء، بدنا نروح نشيعها، بدنا نشيع سيد المقاوم، بدنا نرجع على بلدنا.
أكيد رح نحتفل بالنصر رغم أنه النصر شوي له حظ بخسارة السيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله، بس رغم خسرنا بيوتنا خسرنا كثير ناس من عزهم، بس احنا رجعنا منتصرين بإذن الله.
يشكرون سوريا وموقفها المشرف في احتضانهم، فيرد السوريون بأن لا فضل لأخ على أخيه.
أول شيء نشكر أخواتنا بسوريا والرئيس السوري كمان على استضافتهم لنا، وأحلى استضافة وأحلى شيء لإليهم عند أخواتنا بسوريا. نشكركم كثير.
استشهد ابني بهذه المعركة، بمعركة الفتح المقدس، وطبعا نحن رجعنا دغري. سؤالك ليش نحن رجعنا دغري؟ لأنه نحن أهل الحق، نحن أهل الأرض، نحن غير الصهاينة. الصهاينة هن المحتلين، هن المغتصبين، هن يمكن بيقيسوا الأرض بالأمتار، نحن منقيسها بالعمق.
نحن قدمنا دم والمسيرة بتدام، انتصرنا الحمد لله، رجعين منتصرين بإذن الله، رح نضل ننتصر بفضل هالدماء وفضل السيد حسن نصر الله، دماء الزكية انتصرنا.
ينتظرهم في جنوب الإباء الكثير، لكن ثقتهم بالمقاومة التي حررت الأرض تدفعهم لليقين بأن قيادتها ستعيد إعمار البيوت كما وعدتهم، وعدها الصادق الذي لا يخيب. تتزايد أعداد العائدين للاحتفال بالنصر، نصر سيحكى عنه طويلا كيف لا، وقد كتب بدماء المقاومين وقادتهم الشهداء.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل علي إسماعيل على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وإلى اليمن أحبتنا الكرام في هذه اللحظات، حيث في إطار محاولة الإسناد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للبحرية الأمريكية. وقال يحيى سريع إن السفن الثلاثة المستهدفة هي سفينة سنيتا أو ستينا أمباكيل، وسفينة مايريس ساراتوك، وسفينة ليبرت كراس. كما أكد العميد السريع أن القوات المسلحة اليمنية نفذت العملية ب16 صاروخا باليستيا مجنحا وطائرات مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت مدمرة أمريكية وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي، وهي سفينة أستينا إمبي كيبل، وسفينة ميرسيك ساراتوغا، وسفينة ليبرتي غريز. ونفذت العملية ب16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية بوتيرة متصاعدة في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار أمة. صنعاء 29 من جماد الأولى 1446 للهجرة، الموافق للأول من ديسمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكنا وقد تحدثنا وإياكم مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تحت عنوان من فيلادلفيا إلى سوريا، ماذا في معادلة محور المقاومة. و طبعا نشكر ضيفنا الكريم على حضوره معنا في هذا البرنامج. نصل وإياكم إلى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، وقبل أن نودعكم ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.